والسمع. فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، كذلك بالسمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر. نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة مجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة الصغيرة كما هو معروف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة وهي يخفى، وعائشة يخفى عليها بعض حديثها، والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي، تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، والله عز وجل فوق كل شيء. ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء، وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يكرهه الله، ولا يسمعه ما يكرهه الله، لأنك إذا أمنت بأن الله إن عملت أي عمل رأك، إن قلت أي قول سمعك، فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل، وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله، ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل. لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر في باله أن الله يسمع أو يرى، إلا إذا نبه. الغفلة كثيرة، فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة. ما لهم من دونه من ولي؟ ما لهم؟ هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض؟ الثاني هو المتعين، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عز وجل، وحتى المؤمنون وليهم الله عز وجل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة. أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في السماوات والأرض؟ يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار وكذلك الأرض، هذه ولاية، ويتولى المؤمن أيضا، لكن هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة للمؤمنين، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، اللهم اجعلنا من أوليائك، تستلزم ولاية خاصة، أن الله تعالى يسدد العبد، يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجهم؟ في العلم، فيعلمهم أولا ويخرجوا ثانيا. إذن ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض، من دونه أي من سواه، من ولي أن يتولى أمورهم ويدبرها. إعراب الجملة هذه، إعرابها أن ما نافية ولهم خبر مقدم ومن ولي مبتدا مؤخر دخلت عليها على هذه الكلمة حرف الجر الزائد، لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام، لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني ما لا يمكن أن يوجد لأهل السماوات والأرض ولي سوى الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه، إن الحكم إلا لمن؟ لله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم كوني وقدري، فالخلق والتدبير إيش هو؟ كوني، أنا أقول قدري والصواب كوني وشرعي، الخلق والتقدير وتدبير الخلائق العظيمة هذا كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرع. فهل المراد بقوله ولا يشك في حكمه أحدا الأمران أو أحدهما؟ المراد الأمران، لا أحد يشرك الله عز وجل في حكمه، لا الكوني ولا الشرع. وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرما، ولا شك أن هذا قول باطل. فالشرع صالح لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني هل أحد يشرك الله فيه؟ أبدا، ولا أحد يدعي هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا. الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه. الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله ولا يشرك بحكمه أحد. فقول أتل يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول فلان تلا علي سورة الفاتحة. التلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. وقوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا أخوان، الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم. الثالث ما يحتمل الأمرين، فقيل إنه عام وقيل إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا لا شك أنه خاص به. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص به. ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فإن قوله إذا طلقتم خطاب لمفرد ولا لجماعة؟ لجماعة وهم الأمة. لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لأنهم تابعون له، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. لكن هذه قد يقول قائل إن فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سنذكر إن شاء الله، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. والصواب أن الخطاب للأمة لكن موجه لزعيمها وأسوتها، لأن الخطابات الهامة إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. وقول ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فظاهر لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. واضح؟ ها؟ ماذا قلت؟ سؤال خاص. الكونية لا أحد يستطيع. الشرعية لا أحد يستطيع شرعا، فيكون النفي نفي الوجود هنا، النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للإمكان الشرعي. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الشرعية على وجه شرعي أبدا، بل الواجب على الجميع أن يستسلموا لله عز وجل. لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله، فإن الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا نعم، لكن هذا التبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما لم يرده الله. ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل ملتحدا، أي أحدا تميل إليه وتلجأ إليه، لأن أصل الاتحاد من اللحد وهو الميل. يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل. إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف، يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونظير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. اصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، مخلصين لله عز وجل، يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل. وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله. ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلا لأوجه المخلوقين؟ اسمعوا يا أخوانا، ولا سيما الجدل، لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره، لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل: إذا أثبت لله وجها لازم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله ليس كمثله شيء يعني إلا فيما أثبته كالوجه واليدين مثلا، فالجواب أن هذا مكابرة، لأننا نعلم حسا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. معنا كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أليس للإنسان وجه، وللجمل وجه، وللحصان وجه، وللفيل وجه؟ هل هذه الأوجه متفقة؟ لا أبدا، تناسب ما أضيفت إليه، بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى: آمنوا وجه النهار، نعم، واكفروا آخرة وجه النهار، فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذن ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال على صورة الله، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر. ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة من حيث العموم، إضاءة وابتهاجا ونورا. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم، ولأنها إنما بنيت لطاعة الله. وكقوله صالح لقومه: ناقة الله وسقياها. ومعلوم أن الله عز وجل ليست هذه الناقة له يركبها، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم. فيكون خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني على الصورة التي اختار من بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك، أي جعلك ذا اعتدال. وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلق. طيب، ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي، وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين. يريدون وجهه، وفي هذا الإشارة إلى الإخلاص لقوله يريدون وجهه، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما. وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة إلى أنه لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فارقهم لمصلحة دينية فهل يدخل هذا في النهي أو لا؟ لا، النهي أن تترك أهل الخير للدنيا لا لمصلحة دينية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه. فعلى الأول يكون المراد أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه داخل في الآية، وعلى الثاني يكون المراد أن يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان أمره أي شأنه فرطا، أي منفرطا عليه، تمضي الأيام والليالي ولا يحصل شيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجد يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا، لكن لو كان قلبه مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. وكان أمره فرطا. ثم قال عز وجل: وقل الحق من ربكم. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره، فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل، غير طريق الله عز وجل، لأن الحق من عند الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأمر في قوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإجابة، بل هو للتهديد، كما يهدد الإنسان غيره فيقول افعل كذا أو إن كنت صادقا فافعل كذا. ويدل لذلك قوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من كفر فله النار قد أعدت. وقول للظالمين المراد به الكافرين، والدليل على هذا قوله فليكفر. فإذا قال قائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فالجواب نعم، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. وإن يأسره نعم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أحاط بهم أي بالنار، سرادقها ما حولها، يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله، لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب، يعني أن أهل النار أعاذني الله وإياكم منها إذا عطشوا عطشا شديدا، وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك، أغيثوا بهذا الماء، أغيثوا بماء كالمهر، تقول كعكر الزيت يعني ثفله أو ما أشبه ذلك، مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس، كما قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه، أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يصيره. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أعوذ بالله، إذا قرب منها شواه وتساقطت لأنها تنهري والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء. طيب وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها، كما قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع ماءه. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع ماءه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد، تقطع وتعاد كالجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الله سبحانه القادر على كل شيء. وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل، كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. يقول عز وجل يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب، هذا قد يكون في هذا الشراب، وبئس فعل ماضي لإنشاء الدم، بئس الشراب وشرابهم والعياذ بالله. وساءت مرتفقا، أي قبح مرتفقها والارتفاق بها. المرتفق ما يرتفق به الإنسان من سكن، قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، في الجنة حسنا مرتفقا، في النار ساءت مرتفقا. ثم قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. هذه من أسلوب القرآن، أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثاني، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عمل، لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا من وجه معنوي. وجه لفظي أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لنقضي عشرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل: أولئك لهم جنات عدن. أولئك المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الإقامة، يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه. ومن تمام الشقاء في أهل النار أن الواحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هؤلاء لا يرون أن أحدا أنعم منهم، لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم، حيث يتصورون أنه أقل. آت محمد الوسيلة والفضيلة ورباط المقام المحمود الذي وعدته منك لا شريك له. قوله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سؤال أربعة.
أنا
اللي وراء. نعم. ما معنى هذه التركيبة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ارفع الصوت.
أنا الرد على 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 من زعم.
يعني قصد لماذا لم تكن الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسليم؟
رد على اليهود لأنهم زعموا أن في الدورات يوجد هذا العدد على 309
فقط. سليم.
أنهم قالوا أن هذا شيء لا شمسية، بين شمسية والقمرية قال أن لا شمسية لا زلمية.
لا خلق أيضا. نعم.
قلنا ان المعنيين بمعنى واحد او الاسلوبين بمعنى واحد، ولكن قال الله
يعني 300 سنين في السنين بمعنى 300 سنين وازدادوا 9. نعم.
قال الله تعالى: ذلك والله اعلم بتناسب
رؤوس الايات وازدادوا 9. طيب، يرى بعض اهل العلم ان قوله 300 سنين باعتبار السنوات الشمسيه وازدادوا 9 باعتبار السنوات الهلاليه. ماذا تقول؟ غير صحيح. نعم. نعم. لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما دليله؟ طيب. اثنى عشر شهرا في كتاب الله. طيب، يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، آية ثالثة.
قول الله عز وجل: ولد دام في التضياء
من قمر نورا مقدرة منازل بتعلم عدد السنين. أحسن، بارك الله. قوله: قل الله أعلم بما لبثوا. استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب، أي وقالوا ولبثوا. فما جوابه؟ أن قوله ولم يثبت من كلام الله. إذن كيف قال قل الله أعلم ما لبثوا؟
يعني
لتأكيد إيش الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وثلاث ساعة، فقال قل الله أعلم ما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب قوله ولا يشرك في حكمه أحمد، ولا يشرك في حكمه أحد، أي الحكمين الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكمين كله. نعم أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله، أما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، له معنيان وصل. تلاوة قراءة،
تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية،
يعني الاتباع. اتلو يعني لذلك اتلوه لفظا، اتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال تلا فلانا أي تابعه. قوله ولا تعد عيناك عنه، معناها محمد لا تنظر لغيره، هل هذا النهي مقيد؟ لماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير، أحسنت، ولا سيما إذا كان سن في الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا الظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ ها ايش بعد قوله فليكفر؟ طيب وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ ما هو؟ لا والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة وقلت لكم ان لكم 5 دقائق أسئلة. ما معنى الاعتراض؟
ما فائدة قوله تعالى أحاط بهم لسرادقها بهذه الزيادة، ما قال بهم، ما اكتفى بقوله أحاطت بهم.
يعني معناها أن النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء، وهو أبلغ من الإحاطة بها لأن هذا السرادق محيط بالنار وبأهل النار. نعم ايش؟ اذا نعم ها؟
ومنه قوله تعالى سيكون ثلاثة على قدوم
نعم
بقوله قال الذين غلبوا على أرضهم عليهم هذا المعلوم
ها؟
هذا من المعلوم أنه محصر
نعم
ومع ذلك سكت الله عن قولهم
لا ما سكت جاءت السنة بأنه منكر وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم خبر ولا منها عنه لكن جاء النهي عنه في نص الأخرى ايش ابصرها قلنا لكم هذه تعجب يعني ما ابصره وما اسمع ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا اي عن ذكره ايانا او عن ذكرنا عن الذكر الذي انزلنا وهو القران كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ولا لا لا شامل لها هذا لهذا شامل للأمر ها اللي إياه يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل وهذا حال كثير من الناس له. تمت الخمس من المراقب ها؟ باقي؟ طيب.
كما فلما اعتروا عليهم قوم لأهل الفتية أصحاب الكهف.
نعم نعم.
لما اعتروا عليهم
أصحاب الكهف.
أصحاب الكهف.
نعم.
لما اعتروا عليهم يعني هل اعتروا عليهم بعدما لأنهم تنازعوا عليهم وبنى عليهم مسجد على قبورهم يعني أمراهم أمروا أن يبنوا مسجد على قبورهم فهل يعني مع ذاك ما اعتروا عليهم بعدما توفوا؟
إيه بعدما توفوا.
بعلمته.
نعم. آخر واحد. نعم. نعم. هل يؤخذ منها إيش؟ عدم العذر بإيش؟ نعم. ما هو ظاهر هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع ان هذا او هذا سيكون قال الله عز وجل ناخذ الدرس اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والانهار الانهار جمع نهر وهي اربعه انواع ذكرها الله تعالى في سوره محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهنا قال تحتهم وفي آية أخرى يقول تحتها والمعنى واحد لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها أي في هذه الجنات من أساور قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة كل أساور فمن زائد لكن هذا القول ضعيف لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وزيد في نفل وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان بأن أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليهم، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أن يحل كل واحد منهم، أن يحل كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب، هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.